أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقدمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطيرا وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور السهم. وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك لرحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانيه من الجن والإنس أجمعين. التأمل 41. عمر بن الخطاب حوزة خشناء مزقت الإسلام. حوزة يعني قليعة. يقول أمير العصمة والبيان علي بن أبي طالب عليه السلام في الصحبة الشقشقية: فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته. هذا أبو بكر: أقيلوني فلست بخيركم. فيا عجبا بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعده وفاته لشد ما تشطر ضرعيها فطيرها في حوزة خشناء يغلب كلامها ويكثر مستها ويكثر العتار فيها والاعتذار منها إلى آخر الفصل. وهنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى: روي عن ابن عباس، وهذه الروايات مأخوذة من كتب إخواننا أبناء العام، روي عن ابن عباس أنه قال: الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود هنا أن الذي حاله هو عمر بن الخطاب، لأن ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرض موته: فأتوني بدوات وبياض لأكتب لكم كتابا لا تضلون به من بعدي. فقال عمر: إن الرجل ليهجر، يعني رسول الله يقرب، رسول الله بدأ يهدي. حسبنا كتاب الله. وكثر اللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اخرجوا عني، لا ينبغي التنازع لدي. نستنتج من هذه الرواية أن هناك تجاسر كبير من عمر على شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الملاحظة الثانية: قال عمر لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما مات محمد، لا يموت حتى يقطع أيدي الرجال وأرجلهم. فلما نبهه أبو بكر وتلا عليه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله تعالى: فإن مات أو قتل، قال: كأني ما سمعت بهذه الآية. هذا خليفة المسلمين. الملاحظة الثالثة: لما وعظت فاطمة الزهراء عليه السلام عتيق بن أبي قحافة في فدك، كتب لها كتابا لأن ردوا إليها أرض فدك، فخرجت من عند أبي بكر فلقيها عمر فمسك الكتاب أخذه من يدها خرق الكتاب مزقت. نستنتج من هذه الرواية أن هناك جسارة كبيرة من عمر على من إذا غضبت يغضب الله لغضبها. الملاحظة الرابعة: كان عمر يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيت المال أكثر مما ينبغي، فكان يعطي عائشة وحفصة في كل سنة 10,000 درهم، وهذه مروية في كتب أخواننا أبناء العام. الملاحظة الخامسة: غير حكم الله تعالى في المتعتين وعطل حد الله، فلم يحد المغيرة من شعبة ولم يحد قدام ابن مضعون في الخمر، لأنه عندما جاءه تلا عليه قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فقال له علي عليه السلام: ليس قدام من أهل هذه الآية، وأمره بحده فلم يدرك كم يحده. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: حده 80. إن شارب الخمر إذا شربها سكرة، وإذا سكرة هدية، وإذا هدية سكرة. عليكم السلام. الملاحظة السادسة: كان عمر جاهل قليل المعرفة بالأحكام، أمر برجم حامل، فقال له علي عليه السلام: إن كان لك عليها سبيل فلا تميد لك على ما في بطنها. فأمسك وقال: لولا علي لهلك عمر. أمر برجم مجنونة، فقال له علي عليه السلام: إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق. فأمسك وقال: لولا علي لهلك عمر. قال في خطبة له: من غالى في مهر امرأته جعلته في بيت المال. فقامت له امرأة وقالت له: كيف تمنعنا ما أعطانا الله؟ فقال لأن الله يقول في كتابه وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال كل من أبقه من عمر حتى المقدرة، كل من أبقه من عمر حتى المقدرة عليكم السلام ورحمة. هذا خليفة رسول الله أرسل إلى حامد يستدعيها فأجهضت خوفا، لأن أمير المؤمنين عبر بالخطوة الشخصية حوزتهم خشنا، كان خشن الصداع، كان متجاسر بشكل كبير على رسول الله وعلى الصحابة. أجهضت خوفا منه، فقال له الصحابة نراك مؤدبا ولا شيء عليك، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام أوجب عليه الدية، أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر اتهمها بالزنا، فقال له علي عليه السلام إن خاصمتك بكتاب الله خصمت، إن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني تنفية وست شهر. وفي آية أخرى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إذا تنقص حولين من 30 شهر راح تبقى 6 شهر. الملاحظة السابعة، كان عمر مقتربا في الأحكام، قضى في الجد 100 قضية، كان يفضل في الغنيمة والعطاء، وقد أوجب الله تعالى التسوية وقال بالرأي وقال بالحدث وقال بالحدث وقال بالظن. الملاحظة الثانية، جعل الأمر شورى من بعده، وهذه مهزلة الشورى لعله في يوم من الأيام انسلط الضوء عليها. الملاحظة التاسعة والأخيرة، روى أبو نعيم الحافظ في كتاب حلية الأولياء أن عمر لما احتضر قال يا ليتني كنت كبشا لقومي فتمنوني ما بدا لهم، ثم جاءهم أحب قومهم إليهم فذبحوني فجعلوا نفسي شواء ونفسي قديدا فأكلوني فأكون عذرا ولا أكون بشرا. هذا عمر يتمنى في آخر حياته أن يكون عذرا ولا يكون بشرا، هل هذا إلا مساو لقوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا؟ قال عمر لابن عباس عند احتضاره لو أن لي ملء الأرض ذهبا ومثله معه لافتديت به نفسي من هول المطلع. وهذا مثل قوله تعالى ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب. من قبله أبو بكر ماذا كان يقول عند اختبار ليس أمي لم تلدني يا ليتني كنت تبنى في لبنى. هذه دعوة لكل عاقل منصف للتأمل والنظر في قول هذين الرجلين عند اختبارهما، بينما نجد أمير العصمة والبيان عليه السلام يقول متى ألقاها، متى يبعث أشقاها، متى ألقى الأحب محمدا وحزبه، وقوله حين استشهد قست رب الكعبة. فنتأمل في هذين الرجلين اللذين قد مزق الإسلام وهم يتحملون وهما يتحملون كامل المسؤولية على ما حصل على البشرية بأجمعها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال الكلام في الفصل الثاني، وبينا أن الفصل الثاني قد خصصه العلامة الحلي قدس نفسه الزكية لبيان الصفات الثبوتية، ولكن لا بد من بيان مقدمة لتوضيح قبل الخوض في هذه الصفات، لتوضيح مراد الإمامية، وهو أنه عندنا 3 أقوال، قول للأشاعرة وقول للمعتزلة وقول للإمامية في الصفات. الأشاعرة قالوا بزيادة الصفات على الذات، المعتزلة قالوا بنيابة الذات عن الصفات، الإمامية قالوا بعينية الصفات مع الذات، صفاته عين ذاته. إذن عندنا 3 دعاوى. الدعوة الأولى لعله أشرنا إليها في الدرس السابق دعوة الأشاعرة، ولكن لا بأس بتوضيح أكثر، ثم بعدها ننتقل إلى دعوة المعتزلة وبيان فساد هذه الدعوة، ثم بعدها نبين القول الحق وهو قول الإمامية، ثم بعدها ندخل في هذه الصفة. إذن الأشاعرة يقولون أن هناك صفات كمالية زائدة على الذات مفهوما ومصداقا، معاني مختلفة ومصادر مختلفة، حياته غير قدرته، قدرته غير علمه، علمه غير سمعه، سمعه غير بصر إلى آخره، والسمع غير الذات، البصر غير الذات، الحياة غير الذات، القدرة غير الذات، العلم غير الذات. فقالوا أن صفاته زائدة على ذاته، لأنه لا بد من وجود تغاير بين الذات وبين الصفات. والذات المقدسة قديمة غير مسبوقة بالعدم، وحيث أن هذه الصفات اتصفت بها الذات منذ القدم، إذن يلزم أن تكون هذه الصفات أيضا قديمة، يلزم أن تكون هذه الصفات أيضا واجبة. وهذا القول يستلزم تعدد الواجب، يستلزم تعدد القدماء. يعني الأشاعرة قالوا بأزلية الصفات لأنها قديمة مع زيادتها على الذات، مع زيادتها على الذات. وهذا القول يرد عليه عدة ملاحظات، يعني بيان فساد هذا القول. الملاحظة الأولى، فالتواضح مدعى الأشاعرة صفاته أزلية يعني قديمة بقدم الذات، لأن الذات قديمة، وأن هذه الصفات زائدة على الذات، يوجد عندنا ذات ويوجد عندنا صفات. الملاحظة الأولى التي ترد على هذا القول، أولا لازم هذا القول تعدد الواجب أزليا، الصفات مع زيادتها على الذات، لازمه أن الواجب يكون متعددا، لازمه امتلام الوحدة الذاتية للذات الإلهية، وهذا مما تبطله وحدانية الواجب وبساطته. إذا تذكرون بينا بالخواص الخمسة التي تقدمت، خواص الواجب لذاته، ذكرنا في الخاصية الخامسة أنه لا يكون صادقا على اثنين، فنفينا الاثنين وأثبتنا الوحدانية. وذكرنا في الصفة الثالثة أنه ليس في مركب، فنفينا الترتيب وأثبتنا البساطة. إذن على قول الأشاعرة يلزم الترتيب أنه مركب من ذات وصفات، وأن هذه الصفات قديمة، إذن على قولهم يلزم تعدد القديم، إذن على قولهم يلزم تعدد القدماء، فهو قديم وذاته أيضا قديمة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لازم قولهم الاعتراف بأن الذات مستقرة إلى الصفات. لما نقول زائدة، إذن كانت الذات ولم تكن لها صفات، ثم بعدها أي أنه في مقام الذات، يعني إذا قلنا أن الذات مستقرة إلى الصفات يلزم كل ما أثبتناه من أنه الغني المطلق، الغني المطلق الذي يتصف بكل صفة كمان. فلو كانت هذه الصفات زائدة على الذات استدعى أن يتجمل بغيره، فيكون للغير للصفات تأثير في كماله وتمامه، لأنه بدون الصفات يكون غير كامل، يكون غير كامل، يكون غير كامل. وبالتالي هذا يلزم الدور الباطل، الدور المستحيل. يعني احنا نقول واجب، اذا الواجب قد افاض كل شيء على عالم الامكان، وبعدها نقول انه هناك موجود اسمه الحي قد افاض عليه الحياة، هناك موجود اسمه العلم قد افاض العالم، قد افاض عليه العلم، قد افاض عليه السمع. اذا في الوقت الذي هو يكمل غيره بما انه ثبت انه كل ما غير الواجب وممكن، إذن غيره أيضا يتكمل به، فكل منهما يكمل الآخر، وكل منهما يفيض صفة كمان على الآخر. هذا دور، هذا دور، والدور باطل. ما واضح معنا إن شاء الله؟ أو تكون لا، أو يلزم أن تكون صفاته أشرف من ذاته، لأنه الشرفية كانت للصفات،
هذا أيضا مستحيل، لأن الفطرة حاكمة، لأن ذاتا يكون كمالها من نفسها قطعا هي أشرف وأكمل من ذات يكون كمالها مأخوذ من غيره. أي يلزم أن صفاته أشرف وأنور من ذاته المقدس، هذا أيضا مستحيل، لأن الفطرة حاسبة أن الذات عندما تكون ذاتها كمالاتها نابعة من صميم ذاتها قطعا تكون أشرف وأفضل وأكمل وأتم من ذات تكون كمالاتها مأخوذة مكتسبة مفاض عليها من غيرها. إذن هذا اللازم الثاني. اللازم الثالث أن الزيادة على الذات تستلزم النقص والمحدودية، يعني عندما نقول صفاته زائدة على ذاته يعني شنو معنى الزيادة؟ إذن هو مفتقر وناقص يكتمل بغيره، هو محدود يمكن أن نحن بينما نحن أثبتنا أنه هو الكمال المطلق، هو اللامتناهي، هو الخير اللامحدود، فكيف يلزم الافتقار إلى غيره حتى وإن كان قادم افتقار؟ فكيف يكون افتقار إلى غيره حتى وإن كانت هذه الصفات؟ يعني على هذا القول يلزم أن يكون الباري جل وعلا خاليا عن الصفات في مرتبة الذات، وهو خلف كونه كمالا مطلقا، وهو خلف كونه غني مطلق، يعني يلزم أن يكون مفتقر إلى هذه الصفات لكي يكون متصفا بها، يعني يلزم أن يكون مفتقر إلى مثلا موجود اسمه العالم يفيض عليه العالمية فيكون الذات عالم، موجود اسمه الحي مثلا يفيض عليه الحيية فيكون حيا فيكون سميعا فيكون بصيرا فيكون قادرا إلى آخره. هذا افتقار، هذا خلاف ما أثبتناه في خلاف واجب الوجود، وهذا وهذه الافتقار مشكلة الإنسان، والواجب تعالى منزه عن الإمكان. الملاحظة الرابعة أنه لو أفيضت تلك الصفات على الذات المقدسة من غيره، لو أفيضت تلك الصفات على الذات المقدسة من غيره يلزم أن يكون معلوله أشرف منه، لأن يعني احترنا الموجود دينا بالواجب وبالمهم، قلنا الواجب هو علة العلم وكل شيء هو معلول، إذن هو الذي أصاب كل شيء على وأوجد كل شيء، فإذا كان هذا الشيء عالم ولم تكن الذات المقدسة عالم، وكان هذا الشيء قادر ولم تكن الذات المقدسة قادر، وكان هذا الشيء سميع بصير أزلي أبدي ولم تكن هذه الذات، يلزم أن يكون معلوله أكمل منه، يلزم أن يكون معلوله أشرف منه، لأن المعلول يكون عالم قادر حي سميع بصير بين الذات تكون عارية فقط ذات، إذن يلزم أن يكون معلوله أشرف منه. من خلال هذه الأمور يتضح بطلان قول الأشاعرة بأن الصفات زائدة على الذات، ولم يدل دليل على أن الصفة يجب أن تكون مغايرة للموصوف، يعني ما أن دليل، يعني حتى الدليل العقلي لعله غير ناهض للقول بأن الصفة يجب أن تكون مغايرة، فلماذا قالوا بالمغايرة؟ وإنما هذا المغايرة أمر سائد في الممكنات، ولكن الأشاعرة جروا هذه السمة هذه الصفة الموجود في الممكن موجودة في مجرها إلى الواجب، وأثبتوا أن الصفة يجب أن تغاير الموصوف، وبالتالي شنو الحل؟ لا بد أن نقول بالزيادة، لا بد أن نقول بالذنب إلى آخره من هذه الأمور. إذن هذا قول الأشاعرة، صفاته زائدة على ذاته وهو باطل. الآن نأتي إلى قول المعتزلة، هو القول الثاني. قال المعتزلة بالمناسبة، يعني نقول هنا المعتزلة يعني بعض المعتزلة، لأن أكثر المعتزلة موافقين لرأي الإمامية وهو صفاته عين ذاته. بعض المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون بنيابة الذات عن الصفات، يقولون بنيابة الذات عن الصفات. حتى لماذا قالوا أن الذات تنوب عن الصفات؟ هم يريدون أن ينزه الباري تعالى. يعني الهدف من قولهم هذا هو تنزيه الباري، لكن ليس من الطريق الصحيح، ليس من سفينة النجاة، وإنما اتخذوا طريقا آخر فوقعوا في الأخطاء. لم يلجأوا إلى المعين الصافي، وإنما لجأوا إلى البركة القذرة فأصابهم ما أصابهم من الأمراض. إذن قالوا نيابة الذات عن الصفة. يعني ذلك هذا القول من المعتزلة، بالمناسبة احنا جاي نقول الشاعر المعتزلة تقدم قبل الولود والدخول في الفصل الأول بيان هذه الفرق وبيان مؤسسيها وكيف تأسست وبيان أصول ومذهب كل طائفة من هذه الطوائف إذا تذكرون. يعني منقول أشاعرة معتزلة يعني واضح المعنى إن شاء الله. بيان قولهم يعتمد قول المعتزلة على نفي وجود هذه الصفات في الخارج. يقولون في الواقع في الخارج هذه الصفات لا وجود لها، أي ليس عندنا علم في الخارج، في الواقع ليس عندنا حياة في الخارج، ليس عندنا سميع في الخارج، ليس عندنا إلى آخر الصفات الأخرى. يعني ليس كل صفة، ليس أي صفة موجودة في الخارج، في الواقع لا وجود لهذه الصفات، وإنما الذات هي التي نابت لنا الصفات. يقولون أن الصفات غير موجودة، بل الموجود آثارها. الصفات غير موجود، بل الموجود آثارها في الخارج، أي أن الذات المقدسة تقوم بجميع ما تقوم بها الصفات. نفس الذات المقدسة تقوم بجميع ما تقوم به الذات، أي آثار الصفات تترتب على الذات المقدسة. ولا يوجد صفات الخارج، ما عندنا حياة في الخارج، ما عندنا علم في الواقع، ما عندنا قدرة في الواقع إلى آخره. شنو السبب في قولهم؟ لماذا رجعوا إلى هذا القول؟ السبب هو الهروب من الإثنين، السبب هو الهروب من التركيب، يعني مغايرة الصفة للموصوف، مغايرة الصفة للموصوف. هم أخذوا هذا الشيء من الممكن ونقلوه إلى الواقع، فبمجرد أن يقولوا أن هناك صفة يعني معناه وقعوا في الاثنينين. يعني هم ما يريدون يقعون في الاثنينين، يريدون أن ينزهوا الباري تعالى، يريدون أن يقولوا بالتوحيد. ما هو الأصل؟ إذا ثبت عندهم أصل وهو أن الصفة لا بد أن تغاير الموصوف، فهربوا من هذا الأمر، وبالتالي رأوا أنهم إذا قالوا أن الصفات موجودة مع مغايرتها للذات يلزم التعدد، يلزم الإثنينية، وبالتالي إذا لزم التعدد والإثنينية سيثبت أنهم يقولوا يلزم من قولهم أنهم يقولوا بتعدد الواجب وأنهم مرتب. لماذا؟ لأن بما أنه توجد مغايرة بين الذات وبين الصفة، والصفة قديمة، إذا تعدد القدماء، الواجب قديم وقد اتصف منذ القدم بهذه الصفات، إذا الصفات قديمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه من نقول مغايرة يعني إثنينية، يعني هذا له جنس وفصل يختلف عن هذا الذي أيضا له جنس وفصل، يعني وإن كان ما به الإشتراك موجود وهو الوجود، الذات موجودة والصفة موجودة، لكن من يقول مغاير معنى أكو فصل بالذات يختلف عن الفصل الموجود فصفة. فهم حتى يهربوا، لكي يهربوا من هذه المشكلة من الوقوع في التعدد والإثنينية، لكي يهربوا من مشكلة التركيب، ماذا قالوا؟ قالوا لا نقول بوجود صفات الخارج، ينفي وجود صفات في الواقع، بل نقول أن الصفات، أن الذات تنوب عن الصفات، وأن ما موجود في الخارج هو آثار الصفات، ما هذا واضح المعنى إن شاء الله. يرجع على قوله أولا أن صفاته ثابتة بالواقع، ثابتة بالبداهة، يعني كون صفاته ثابتة بالواقع، يعني عندما ننظر إلى الوجود الخارجي نجد أن هناك حياة، فكيف يكون تكون الذات المقدسة فاقدة لهذه الصفة وفاقد الشيء لا يعطيه؟ نجد أن هناك مخلوقات ومصنوعات تدل على قدرة عظيمة وعلى إتقان كبير، وهذا يدل على أنه حكيم يضع الأشياء في مواضعها إلى آخره. إذن بالبداهة ثابت أن هناك صفات لله تبارك وتعالى في الخارج، لا يمكن لنا أن ننفي هذا. لا، الأمر الثاني الذي توهموه محذورا ليس بمحذور، هم توهموا أنهم إذا قالوا أنه يوجد ذات وتوجد صفات يعني معناه اثنينين، معناه تعدد. هذا المحذور الذي توهموه ليس لا يأتي في الذات المقدسة، لأنهم قاسوا، ماذا وقع في المحذور؟ لأنهم قاسوا الواجب تعالى على الممكن، قاسوا الواجب تعالى مجرد أن يقول الجن اثنينين أن هناك مفهوم بالذات يختلف عن مفهوم الصفات، معناه أنها مغايرة، معناه أنه اثنينية، معناه أنه إثبات الشريك، إثبات القديم الآخر. بينما هذا لا يلزم فيه الواجب تعالى، لأنه إحنا شو نقول؟ راح يجينا إن شاء الله في بيان صفات وعين ذات، نقول وإن كانت مفاهيمها مختلفة، يعني مفهوم الحياة يختلف عن مفهوم الذات، مفهوم الحياة يختلف عن مفهوم القدر، معنى القدرة يختلف عن مفهوم معنى العلم، معنى العلم يختلف عن مفهوم السميع البصر، ومعاني مختلفة، مفاهيم مختلفة، ولكن في حقه تعالى هي موجودة بوجود واحد، في حقه تعالى هي، حتى راح نبين إن شاء الله كيف. في عبارة أخرى راح نوضح أكثر توضيح رأي المعتزلة. المعتزلة قالوا نيابة الذات عن الصفة، المعتزلة قالوا أن الذات تنوب عن الصفة، قالوا لكي نحافظ على الذات الإلهية المقدسة من مغبة الكثرة الصفتية وتنزيهها عن التركيب من الذات والصفة، يجب أن تكون هناك تنمية ذاته وصفاته، لا بد لنا من إنكار واقعية هذه الصفات في الواقع. لا يوجد في الواقع علم، لا يوجد في الواقع قدرة، لا يوجد في الواقع حياة، ليس في الدار غيره ديار، ما عندنا الله سبحانه، الموجود فقط هو الذات المقدسة. لماذا؟ يقولون لو قلنا بواقعية الصفات أنه هناك واقع لصفة الحياة، وهناك واقع لصفة القدرة، وهناك واقع لصفة العلم إلى آخره، راح نقع بين محذورين، راح نقع في أمرين، وهذا اللي احنا نريد نقع فيه، لأن إذا وقعنا فيه راح يلزم الاثنينين، يلزم التركيب، يلزم نفي وحدة، وحدة الذات المقدسة، يلزم نفي البساطة، وهذا احنا نريد نلتزم به. يجي السؤال شنو المحذورين؟ لو قالوا أن هناك واقعية للصفات خارج في الواقع، الصفات لها واقع في الواقع، ما هي المحاذير التي هربوا منها؟ المحذور الأول قالوا لو كان هناك صفة له سبحانه تعالى وتعالى مثلا، فإن هذا يعني أن هناك ذات وصفات، أن هناك ذات وصفة، لأن واقعية الصفة تغاير الموصوف، ولا يمكن أن يكون هناك صفة ولا تكون غير الموصوف، هذا الأصل اللي بنوا عليه، قالوا لا يمكن أن تكون هناك صفة ولا تكون غير الموصوف، يعني هم ما كانوا يتعقلون معنى العينين، هم لو نجأوا إلى الخطبة الأولى من نهج البلاغة لأمير العصمة والبيان أمير المؤمنين عليه السلام لأدركوا تماما معنى العينية، ولكن معنى العينية ما كانوا يتصورون. فقالوا بمجرد أن نثبت أن هناك واقع عند صفة معينة، إذا انقطع أن هذه الصفة تغير الذات، بس نقول بالمغايرة صارت اثنين، صار تعدد، صار تركيب، انكفت البساطة. بينما أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يقول: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، أي بمعنى ليست صفته مغايرة لذاته تعالى في الوجود، في الوجود بل هي عين الذات، معان المفاهيم مختلفة، معان الصفات مختلفة. إذن هم أسسوا جدار سانتريتي، ثم بعدها بنوا كل مبانيهم كل اعتقاداتهم على هذا الجدار، اللي هو أنه بس نقول أكو صفة معناه أكو مغايرة، معناه أكو مغايرة. إذن هم لم يركبوا في سفينة النجاة، هم لم يتمسكوا بحبل الله، هم لم يشربوا من المعين الصافي، وبالتالي غرقوا، ذلت أقدامهم، أصابهم ما أصابهم من الأمراض. وإلا لو التفتوا إلى ما قاله نفس رسول الله أمير المؤمنين عليه السلام لحلت هذه المشكلة. إذا كان عندهم المشكلة أنه بمجرد أن يقولوا أن هناك صفة، هذا الصفة لها مفهوم ومعنى، فقط أن يختلف عن الذات، وأن لها وجود فقط أن يختلف عن الذات، فراح تصير الذات لها وجود والصفة لها وجود، الذات لها مفهوم والصفة لها مفهوم. فإذا صار في البناء راح تصير اثنين، راح تصير تعدد، راح تصير تركيب الله وصفاته، الذات المقدسة والصفات، وهم لا يريدون أن يتلوا الوحدة، وحدة الذات المقدسة، لا يريدون أن يلتزموا بالتركيب، وإنما هم يقولون بالوحدانية ويقولون بالبساطة. إذن فبناء على ما ذهبوا عليه يلزم التركيب في الذات المقدسة، وهو على ما ذهبوا إليه محال. فلذلك قالوا يجب أن نقول أنه لا واقعية للصفات صفات، لا واقعية للصفات صفات. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني أنهم قالوا لا يمكن لنا أيضا أن ننفي العلم، لا يمكن لنا أن نقول لا توجد قدرة، لا توجد حياة، فشنو الحل؟ ليش؟ تدري ما قدروا يقولون هيك؟ لماذا؟ ما واضح المعنى له. هم لم يستطيعوا أن يقولوا أنه لا يوجد علم ولا يوجد قدرة ولا توجد حياة ولا غيرها من الصفات، لأنه يستلزم النقص في ذاته المقدسة، فيكون تكون الذات المقدسة مفتقرة ومحتاجة إلى هذه الصفات، وبالتالي يلزم أنهم يذهبوا إلى إنكار الذات المقدسة أنها ممكنة وأنها تتصف بصفة الأخرى. فهم وقعوا بين المحذورين. المحذور الأول ما يقدرون يقولون أكو صفات، لأن بس يقولون أكو صفات معناها تتغير مفهوما ووجودا مع الذات، يلزم الاثنين وتعدد الواجب ويلزم الصفة، وهم لا يريدون أن يلتزموا بهذا، ولا يمكن لهم أن يقولوا بنفي الصفات نهائيا، يعني لا يوجد علم ولا توجد قدرة ولا يوجد حياة، لأنه إذا قالوا هذا بهذا المعنى يلزم أن تكون الذات المقدسة مفتقرة إلى هذا، وهم لا يريدون أن يقولوا بالاستقرار. شنو الحل؟ الحل قالوا نيابة، بنيابة الذات عن الصفات، أن الذات نابت مناف الصفات. هذا ما اشتهر عن المعتزلة، وقد صرح بذلك منهم عباد بن سليمان، صح أكمل لك نص عبارته بقوله: هو عالم قادر حي ولا أثبت له علما ولا قدرة ولا حياة ولا أثبت سمعا ولا أثبت بصرا، وأقول هو عالم لا بعلم وقادر لا بقدرة وحي لا بحياة وسميع لا بسمع، وكذلك سائر ما يسمى من الأسماء التي يسمى بها. ما الواضح المعنى؟ شلون البلكفة؟ عندما قالوا بالبلكفة أنه بلا شيء، لا حد يسأل له سمع، له بصر، له ولكن بلاكن هذا من أصول مذهبية. أنا نجد أن في أصول هذه المذاهب هناك شبحات، ولكنهم لو انتفتوا إلى ما ذكره أهل البيت عليهم السلام لحلت المشكلة. حتى يجي السؤال، ما هي الملاحظات التي ترد على المعتزلة؟ لا غير قفاس إن شاء الله بني. لا لا غير، احنا راح نبين إن شاء الله شنو معنى السمع، شنو معنى القدرة، شنو معنى الحياة. هنا يعني الحيثية اللي هنا نظرها الحيثية الاثنينية والترتيب وغيرها، أما شنو حياته، هل هي حياة الإنسان، حياة الشجر، حياة الحيوان، حياة الجماد إلى غيره، لا. شنو معنى أن الله عالم، شنو معنى أن الله قادر، هل معنى هذا هل نقيس هذه الصفات الذاتية على صفات هذا الممكن الإنسان المتعالي؟ يعني نقول الله سميع، يعني معنى له أذن ويحتاج إلى وسط مادي لانتقال الصوت، وبالتالي أو أنه وكلم الله موسى تكليما، شنو معنى التكلم وكيف كان إلى آخره، هذه بيان صفات واحدة واحدة ستأتي إن شاء الله. الملاحظات التي ترد على المعتزلة، أولا أن نيابة، أن قولكم بنيابة الذات عن الصفات يستلزم أن تخلو الذات عن كل صفة، عن كل صفة، عن كل صفة جمال يتصف بها رب السماء. قولكم بأن الذات زائدة، بأن الذات نائبة عن الصفات يلزم أن تخلو الذات عن كل صفة، عن كل صفة اتصفت بها رب السماء، وهذا يستدعي النقص الذات، وهذا باطل. هذا يستدعي النقص في الذات المقدسة، وهذا باطل. هذا اللازم الأول عليه. اللازم الثاني أن نيابة الذات عن الصفات مبتنية على تصور المعتزلة أن حقيقة الصفة هي أمر زائد على الذات، وهذا تصور خاطئ. يستلزم أن تكون الذات عارية في مرتبة ذاته، يستلزم من هذا التصور أن تكون الذات عارية في مرتبة الذات، وبالتالي يكون للغاية تأثير في كمال الذات المقدسة، يكون للغاية تأثير في تمام الذات المقدسة، مما يؤدي إلى الدور المستحيل الباطل، فإنه تكون الذات مفتقرة، هي عارية في مرتبة الذات عن هذه الصفات، وبالتالي تكون مفتقرة إلى موجود يسمى الحياة لكي يفيض عليها الحياة، مفتقرة إلى موجود يسمى القدرة القادر لكي يفيض عليها القدرة، مفتقرة إلى. ونحن قد أثبتنا أن الذات واجبة الوجود، وأن الحصر الكلام حصر في موجود في واجب وجود واحد. إذن هذا الواجب مفتقر لهذه الموجودات معلولاتي لكي تفيض عليه هذه الصفات، وهذه الموجودات مفتقرة إلى الذات في إفاضة أيضا كمالاتها. هذا يلزم الدور، يلزم يكون في علة ومعلول، علة ومعلول، متقدم متأخر، متقدم متأخر، متقدم لا متقدم، موجود لا موجود، نقيضان والنقيضان، والتناقض باطل. اللازم الثالث، لو كان الداعي لقول المعتزلة أن الذات تنوب عن الصفات هو المحافظة على التوحيد، يعني هم ليش قالوا نيابة الذات عن الصفات؟ يريدون أن يحافظوا على التوحيد، يريدون أن يحافظوا على البساطة، يقولون إحنا بس نقول بغير هذا الأمر راح يلزم الاثنين، بس نقول بغير هذا الأمر راح يلزم الترتيب، فإحنا ما نريد نقول بالاثنين وما نريد نقول بالترتيب. فلذلك قلنا نيابة الذات عن الصفات. الجواب، التوحيد ليس رهن القول بهذا القول. يعني لماذا ينحصر التوحيد بمقولة المعتزلة، بل أن التوحيد وبساطة الذات يحصل بما قالت الشيعة الإمامية، وهو عينية الذات مع الصفات، عينية الذات مع الصفات، وبالتالي ما استدل به المعتزلة ظاهر البطلان. إذن أثبتنا بطلان قول الأشاعرة وهو أن الصفات زائدة على الذات، أثبتنا بطلان قول المعتزلة وهو أن الذات تنوب مناف الصفات. الآن قبل أن ندخل إلى القول الحق وهو عينية الصفات مع الذات، أكو سؤال على رأي الأشاعرة أو رأي بعض المعتزلة، لأن بعض المعتزلة لأن الأكثر من المعتزلة يوافقون الإمامية في عينية الصفات مع الذات. أكو سؤال على مبنى الأشاعرة مبنى المعتزلة؟
الذات مفتقرة إلى هذه الكمالات، يعني مفتقرة من شيء إلى شيء، شنو قدرة؟ يعني معناه يلزم أن يكون هناك موجود، يلزم هذا لازم، يعني تنزلا دائما يلزم أن يكون هناك موجود اسمه مثلا موجود القادر أو قدرة أو أطلع شيء، ولكن هذا الموجود يفيض القدرة على الذات، وهذا الموجود الآخر يفيض الحياة على الذات، وهذا موجود ثالث يفيض العلم على الذات، وبالتالي تكون هذه الذات مفتقرة إلى هذه الكمالات. هذا يلزم عليه الدور وهو باطل ومستحيل، يعني بغض النظر عن التسمية، ولكن موجود شيء ما دام الذات عارية في مرتبة الذات، عارية عن كمالاتها، عارية عن الصفات، إذا تحتاج إلى أن تتصف وتكتسب هذه الصفات. من الذي يفيض عليها؟ يفيض عليها هذه الأشياء، حتى الأشياء سميها بأي عبارة.
الصفات القدرة والعلم والذات
المصفات؟
نعم. أعراضنا مو أعراض.
بلي.
الأعراض لا توجد يعني بذاته إلا في جسمه.
أحسنت.
يعني أصلا هذا إشكال إنه متعددية ما يمكن أصلا يعني مشروع.
ما تعين على رأي ال.
أصلا يعني إشكال يعني إنه أن ذات مشكل في هذا الثلاث ما يجي إشكال التعددية وامتلام المخلوق. امتلام الصفات. ما يجي.
أنت يعني أنت. تتبنى رأي الإمامية.
نعم.
يعني هذا تشكل على المعتزلة.
نعم.
بلي.
يعني أصلا ما يجي يعني الصفات ما نتصور مثلا للقدرة وجود استقلال موجود في مجتمع.
هذا هو هم بدون على مبناهم أن الصفة غير الذات، يعني ماذا قالوا؟ قالوا أن هذه الصفات لها وجود يختلف عن وجود الذات المحدد، ولها مفاهيم تختلف عن مفهوم الذات المحدد.
لا يختلف
أي صفة
مثلا
العلم، هناك وجود ومفهوم، وهناك والذات لها وجود ومفهوم، إذا هنا مغايرة أو ليس لا توجد مغايرة؟
على
طرفهم؟ على
طرفهم نعم. صحيح، بس العلم
والذات جاء الإشكال اللي.
لكن العلم عرف يعني لا يوجد إلا في موضوع.
هذا ما يعني ما بيناه، إحنا ما نتبناه. أما هم لا يقولون له وجود وله مفهوم. هم يقول هم قاسوا هذه الأمور على الممكن، قالوا ما دام الممكن متصف إذا الصفة تختلف عن الموصوف، إذا الصفة لها وجود ولها مفهوم يختلف عن مفهوم الذات ووجودها، وبالتالي صار عندنا اثنين، وبالتالي صار عندنا تركيب. فكل ما قالوا هو قياس على الممكن، يعني جروا الاثنينية والتعدد من الممكن إلى الواجب، وبالتالي شلون يتخلصون من هذه المشكلة؟ فلا بد لهم أولا أن لا يلتزموا بأن يقولوا أن هناك صفة بالخالق، لأن بس يقولون الصفة بالخالق راح يلزم التعدد والاثنينية، ولا يمكن لهم أن ينكروا وجود الصفات نهائيا، لأن إذا أنكروا يلزم أن تكون الذات المقدسة مفتقرة. فشنو الحل؟ الحل أنهم قالوا أن الذات تنوب عن الصفات، فلا توجد حياة في الواقع في الخارج، ولا توجد قدرة في الواقع، ولا يوجد علم في الواقع، وإنما يوجد آثار، يعني كل ليس ما في الداري إلا هذا الديار، ماكو فصل، لا تقول أكو فصل، وإنما الوجود فقط للذات المقدسة وهي التي قامت بهذه الأمور. بعد أكو سؤال؟ الآن بعد أن تبين قول الأشاعرة والمعتزلة ننتقل إلى ما ذهبت إليه الشيعة الإمامية وهو القول الحق، وهو عينية الصفات مع الذات، وأيضا هذا الرأي ينسب إلى أكثر المعتزلة، وهو ما يسمى عندنا بالتوحيد الصفاتي، وهو عبارة عن اتحاد الصفات الذاتية مع الذات الإلهية وجودا وعينا فعلا وتأثيرا، بمعنى أن ذاته تعالى البسيطة يمكن أن تتصف بمفاهيم وأوصاف كثيرة وهي متغايرة، هذه المفاهيم متغايرة، مفهوم الحياة يغاير مفهوم القدرة، ومفهوم القدرة يغاير مفهوم العلم، ومفهوم السمع ومفهوم إلى آخره. إذن هي مفهوما متغايرة لكنها في حقه تعالى موجودة بوجود واحد، لأن الواحد الأحد عز شأنه لا يتكثر لأجل تكثر صفاته، لا يتكثر، يعني بعبارة أخرى أن صفاته تعالى عين ذاته مصداقا، وإن كانت غيرها مفهوم، فصفة الذات الذات مفهوم الذات يختلف عن مفهوم بقية مفاهيم الصفات، فتكون الذات المقدسة لكل صفة متغايران مفهومان ولكن متحدان مصداق، هناك اتحاد في المصداق، فالذات تغاير القدرة في المفهوم لا في المصداق، فإنها في الخارج فإنهما في الخارج متحدان، يعني بعبارة ثانية صفاته عين ذاته أي ليس وجودها إلا وجود الذات، ليس وجود هذه الصفات إلا وجود الذات وقدرته من حيث الوجود حياته وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو سميع، وسميع من حيث هو بصير وبصير إلى آخره، فلا يوجد عندنا تغاير في الوجود، نعم مفهوما هناك تغاير في المفهوم مختلفة في معانيها مختلفة في مفاهيمها لا في حقائقها ووجوداتها، وإلا يلزم أن تكون هذه الصفات قديمة، يلزم أن تكون هذه الصفات واجبة، وبالتالي يلزم الإشكال. حتى الإشكالات اللي طرحناها على الأشاعر والمعتزلة هل ترد على ما على رأي الإمامية وهو عينية الصفات للذات؟ إن شاء الله في الدرس القادم راح نبين الإشكالات اللي أوردناها على الأشاعر والمعتزلة، وراح يظهر من أن كل هذه الإشكالات لا ترد على القول بعينية الصفات للذات، صفاته عين ذاته. هذا إن شاء الله يأتي بيانه بعد بيان هذه المقدمة، إن شاء الله سندخل في الصفات الثبوتية الثمانية التي ذكرها العلامة الحلي رحمه الله في الفصل الثاني، وسندخل إن شاء الله في أنه تعالى قادر مختار، وما هو معنى القدرة وما هو معنى الاختيار. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. إذا أتى سؤال